أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الضريبة الخراجية بحسب المقدار. أفاد المصنف أن مقتضى التحقيق في هذه المسألة هو التفريق بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض بأن الشخص كان مختارا في أن يأخذ الأرض الزراعية ويزرعها وليس مضطرا لذلك، فإن له معيشة، له أموال يستطيع، أو تجارات، أو يستطيع أن يمارس أي وظيفة ما، ولكنه باختياره اختار وأقدم على أخذ الأرض الخراجية. فهنا في هذه الحالة إذا أقدم على ذلك فإنه المدار على ما تراضي عليه، حتى لو كان هذه الضريبة ضريبة مجحفة، لأنه هو أقدم على ذلك. فحتى لو فرض أن الضريبة التي جعلها الجائر ضريبة مجحفة، إلا أنه كان يستطيع أن لا يأخذ هذه الأرض الخراجية ويزرعها، وبالتالي أقدم على ذلك برضاه، سواء كان بل المقدار قليلا أو كثيرا. ففي هذه الحالة يكون أخذ السلطان له نافذ وتام وتامون. وتارة نفترض أن الشخص مضطر لأن يأخذ هذه الأرض الخراجية ويزرعها لأنها موطنه، ولا يستطيع أن ينتقل عنها إلى مكان آخر، فهو مضطر، وليست له هناك ليست لا يوجد له طريق آخر للحياة أو للعيش، فهنا مضطر بأن يأخذ هذه الأرض ويزرعها. ففي هذه الحالة ليس هو ممن أقدم باختياره ورضاه على قبول الضريبة المجحفة الكثيرة عليه السلام. ففي هذه الحالة لا يصح للجائر أن يجعل ضريبة عالية مجحفة، والمراد من الضريبة المجحفة كما ذكرنا بالأمس أنه إذا انتهى زمان الحصاد وأراد أن يدفع ديون التي عليه وأجورة العمال وقيمة الأصول والآلات، لا يبقى ويدفع الضريبة، لا يبقى له شيء، أو يبقى له مقدار جدا قليل لا يفي بجهده وحياته وقوام حياته، فهذا إجحاف. ففي هذه الحالة يكون هذه الضريبة الزائدة ليست نافذة، وهذا هو وعلى هذا نحمل مرسلة حماد المتقدمة. ولكن بعض الأعلام كالشيخ التبريزي رحمة الله عليه في صفحة 268 ذكر أنه الظاهر بطلان المعاملة في الصورتين، حتى في الصورة الأولى، لأن السلطان وعمال السلطان ليست لهم الولاية على جعل بلي الأرض الخراجية ضريبتها ضريبة عالية، حتى لو كان الإنسان باختياره أقدم على أخذ الأرض وزراعتها، أصلهم ليس لهم الولاية في التصرف المذكور، ولم يمضه الشارع. وبالتالي حينئذ حتى في الصورة الأولى يكون جعل الضريبة لا نفوذ له شرعا. قال: والتحقيق، والمحقق الإيرواني أيضا ناقشه في ذلك فلاحظ، والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها باختياره، فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا. هذا الفرض الأول. ما هو قبال إن كان مختارا في استعمالها؟ وإن كان لا بد له من استعمال الأرض، لا عمل له آخر إلا الزراعة، ومضطر للزراعة، ولا يوجد أرض آخر يزرع فيها، هذه موطنة، فهو مضطر إلى أن يزرع هذه الأرض. وإن كان لا بد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضراً. ما معنى الإضرار؟ بأن هباء التصوير بيان الإضرار بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال وبذلوا من أبدانهم الأعمال. وقلنا أنه الشيخ التبريزي ذكرنا تعليقه على المطلب، لا ولاية لو حتى في الصورة الأولى أن يجعل. ثانيا، ما هو الوجه في أن تحمل مرسلة حمار على الصورة الثانية مرسلة حمار مطلقة، بل تشمل أنه ليس لهم أن يجعلوا الضريبة العادية. المطلب السابع، التنبيه السابع، تنبيه سهل. أنت ذكرنا في أبحاث سابقة أن المنتقل إليه الخراج له أن يتصرف في شنو؟ في الخراج. تارة نفترض هذا الذي انتقل إليه الخراج انتقل إليه بالمعاوضة بأن اشترى الخراج، قد تقبل الخراج من السلطان، وتارة نفترض أنه وصل إليه مجانا جائزة وهدية من السلطان. ولا كلام لنا في الصورة الأولى، مر علينا سابقا أن ظاهر الروايات أنه إذا وصل الشخص شيئا عبر معاوضة له أن يتصرف في هذا الذي وصل إليه، كما ذكرنا في روايات تقبل الخراج، وقلنا التقبل عبارة عن شراء في الحقيقة، معاوضة. إنما البحث لو وصل إلى الشخص الخراج والمقاسمة ولم يكن هو منه مستحقا لذلك، أي ليس هو مصرفا للخراج، الخراج بيت مال المسلمين له مصارف، لو كان مؤذنا قاضيا فقيرا فهذا من مصارف شنو؟ من مصارف الخراج والمقاسمة، من مصارف ما هو في بيت المال، فهنا لا إشكال. لكنه لو وصل إلى واحد غني، لا هو مؤذن، لا هو قاضي، لا هو كذا، ليس هو من مصرف بيت المال، السلطان فليعطيه الجوائز، هل له أن يتصرف فيها أو لا؟ إذن محل البحث في التنبيه السابع هو أنه الطرف الثالث إذا وصله الخراج مجانا ولم يكن مصرفا للخراج هل له أن يتصرف أو ليس له أن يتصرف المتصرف. ينقل أولا كلمات الكركي، بعدين هو يناقش الشيخ الأعظم، نقرأ ونشرح. هذا أصل المطلب، هذا أصل المطلب. قال: ظاهر إطلاق الأصحاب، شو إطلاق الأصحاب؟ من وصله الخراج حل له الاستعمال سواء كان مصرفا أو لم يكن مصرفا. ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية، مو بحثنا في وجه الشراء والعوض، بحثنا في المجانية، إما الهدية أو يقطعه نفس الأرض، قلنا الأرض يعبر عنها الإقطاع، يعطي قسم من الأرض يقول يلا خذ هذه الأرض وأنت لك مطلق التصرف فيها، أو يقطعه نفس الأرض الخراجية اقطع مجانا، واضح، يعطيه أرض يقول له يلا هذه الأرض خذها ولك هذه الأرض. نعم، هذا هو الإقطاع، معنى لإعطاء المجاني الهبة، الهبة في الأراضي تسمى إقطاع، الهبة الخراج والمقاسمة يسمى هبة هدية، ونفس الأراضي هبتها تسمى إقطاع، الإقطاع يعني هبة الأراضي.
خب لا يشترط كذا، لا يشترط أن يكون مستحقا له، يعني مصرف للخراج، ممن يصرف عليه الخراج، لأن الخراج يصرف على مصالح المسلمين كالقاضي والمؤذن الذي يقال أنه لا يجوز له أن يأخذ فيرتزق من بيت مال المسلمين. فلو فرضنا أن الشخص مصرف للخراج فبها، لكن لو فرض أنه ليس مصرفا للخراج ونسبه الكركي في رسالته قاطعة اللجاج إلى إطلاق الأخبار، يقول الأخبار أيضا مطلقة، لم يذكر في الروايات أن حل الخراج مشروط بأن يصل الشخص مستحق، لم تقيد الروايات في حلية الخراج بأن يكون الشخص مستحقا. والأصحاب، هنا السؤال، يا أيها الكركي شنو قصدك بإطلاق الأخبار؟ إذا راجعنا الأخبار التي مرت علينا سابقا، فعندنا الرواية الأولى صحيحة الحذاء، هل قصيركم هذه الرواية هي مطلقة؟ هذه الرواية خارجة عن محل بحثنا لأنها ناظرة إلى انتقال الخراج والمقاسمة والزكاة إلى الشخص عبر المعاوضة، بعنا إياها وبحثنا في المجانية، فما تفيدنا الرواية. وكذا الرواية التي بعدها، وكذا روايات تقبل الأرض، تقبل الأرض يعني أن الأرض تقبل، استغفر الله، خراج الأرض أي أنا أشتري الخراج، فالخراج يصلني عن طريق القبالة، عن طريق التقبل، عن طريق الشراء، فهذه أيضا الطائفة أجنبية. فأي روايات هي المطلقة؟ بحثنا في الوصول المجاني لا في الوصول المعاوضي، والروايات التي مرت علينا في الوصول المعاوضي. اللهم إلا أن يقصد التشبث بروايات جوائز السلطان، حيث تمسك جماعة ومر علينا أنه أدلة جوائز السلطان، والجوائز التي يعطيها السلطان لا يعطيها من كيسه، إنما يعطيها من بيت مال المسلمين، خصوصا الجوائز الخطيرة والغالية، فإنه لا يعطيها هو من بيت من عنده، وليست هي مسروقة بحسب الظاهر، لأنه الذي هو شيء عظيم يسرقه، يستقل به ويخلي في بيت مال المسلمين، يسرق في بيت مال المسلمين ليصرف به. إذا سرق شيئا، بل إذا سرق شيئا عظيما ثمينا، ليش يسرقه؟ عنده طمع فيه ويجعل بيت مال المسلمين. فلو أعطى جائزة عظيمة إلى شخص ظاهره أن هذا من بيت مال المسلمين، فتمسكنا بروايات جوائز السلطان، ولم تفصل الرواية أن من وصلته لجائزة هل هو مستحق أو ليس مستحق. إذن لا يمكن أن يكون، يعني لا يصح أن يدعي الإطلاق إلا في مثل هذه الروايات. ولكن ذكرنا نحن سابقا أصلا روايات جوائز السلطان التمسك بها أصلا في محل البحث، قلنا محل تأمل، لأنه روايات جوائز السلطان لم تفترض العلم بأن هذا خراج ومقاسمة أي حقوق الناس، بل إنما قال إذا أعطاك السلطان جائزة يجوز لك ولو من باب إجراء قاعدة اليد وأصالة الصحة، والعلم بأنه يسرق ما يعني أنه هذا الذي أعطاك إياه مسروق، فلعله من أمواله الشخصية، وليس في الرواية إشارة إلى أنه يقطع بأن الذي يعطي خراج وهو المفروض يصرف للمستحقين وأنا غني لي حق أن أخذها. الروايات مو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بأن كونها جائزة سلطان لا يمنع، في مقام دفع توهم أن كون الشيء جائزة سلطان في حد ذاته لا يمنع.
فالتمسك بروايات جوائز السلطان أيضا محل تأمل. ولهذا قال: ونسبه الكركي في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب. شنو إطلاق الأخبار؟ يقول: ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعماله مع كونها غالبا من بيت المال، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع يعني شراء الخراج والمقاسمة والزكاة. وهذه أجنبية عن محل البحث. ليش أجنبية أبو علي؟ لأن بحثنا في وين؟ فيما يصل مجانا، نعم، فيما يصل بالمعاوضة. وكذا الروايات الواردة في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان، ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال. هذا ما في بحث، ما في نزاع، الكلام في الوصول المجاني. ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان. هذا إشكال على وين؟ إشكال على إطلاق جوائز سلطان. إذن ما يمكن أنه نتمسك بالإطلاق إلا بدعوى إطلاق رواية جواز السلطان، ولكن هذه الرواية لا يصح التمسك بإطلاقها. ليش؟ قال: ولا هاي الآن ولم يرد، هذا مناقشة روايات إطلاق أو إطلاق روايات جوائز السلطان. ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا قضية خارجية في أشخاص خاصين. روايات واردة أنه السلطان يعطي جائزة فلان وفلان، وواحد يخاف يجي يسأل الإمام يقول لا يجوز لك، فلعل الإمام أجاز له لأنه رأى الإمام أن هذا مما هو مستحق لشنو؟ مستحق للخراج. بعض العلماء ناقشوا قال: لو لا في عندنا روايات مطلقة، قال مثلا جوائز، نعم، جوائز العمال لا بأس بها، في عندنا روايات هكذا. لاحظ كلام الشيخ التبريزي صفحة 271، حاول أن يذكر بعض الروايات المطلقة، بعض الروايات المطلقة الدالة على أنه جوائز السلطان مطلقا جائزة. لكن قلنا أن الروايات هذه مو في مقام البيان من جهة أنه لو كانت الجائزة خراج، إنما تقول كونه جائزة سلطان لا يمنع من الآخ، كونه جائزة سلطان لا يمنع من، مو أن كل جائزة سلطان ولو أخذها غصبا أو أخذ الخراج والمقاسمة فيجوز لك ذلك. خب، قال: مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم من ذوي الحصاص يعني مستحقين من بيت المال. النتيجة: فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق. شو الإطلاق؟ يعني حتى لو أعطى غير المستحق من حيث البذل والتفريق. إحنا عندنا شيئين: السلطان الأخ، قد نقول أنه السلطان له ولاية على الأخذ، له ولاية على قبض الخراج، أما أن له الولاية على أن يوزع الخراج كيفما اتفق حتى يعطيه الغني، هذا بعد مشكلة واضح. غاية ما يمكن أن نقول أن له ولاية على وين؟ على أن يأخذ، له ولاية على أن يقبض، أما ثبوت أن له الولاية أيضا على أن يفرق ويوزع على راحته وعلى مزاجه، هذا شنو؟ هذا مما لا يمكن إثباته. ولهذا قال: فالحكم بنفوذ تصرف الجائر، التصرف مو الأخذ يعني التفريق، على الإطلاق في الخراج، خاصة التصرف من حيث البذل والتفريق توزيع، كنفوذ تصرفه على الإطلاق في الخراج بالقبض والأخذ والمعاملة مش مشكلون. احنا اصلا ناقشنا أصلاً نحن ناقشنا في إطلاق ولايته على الأخذ لفرض وجود الحاكم الشرعي، فأصل إطلاق الأخذ محل إشكال، فضلاً عن أنه بعد المفروغي عن ذلك أيضاً له ولاية على أن يتصرف في الخراج على راحته، هذا بعد إشكال أو إشكال؟ إشكال بعده إشكال. واضح سيدنا سيصنيد. إذن تبين من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل عندنا على نفوذ الولاية في أن يتصرف في الخراج كيفما اتفق، بحيث لو وصل إلى غير المستحق له أن يتصرف، بل قد يترى، قد وأما يترقى الآن، قد يقال يوجد أدلة على العدم. لحد الآن ما عندنا دليل يدل على نفوذ شنو تصرف الجائر لو أعطى مجانا غير المستحق، ما عندك دليل، وإذا ما عندك دليل لا ولايتك، كيف إن خلاص. الآن بعضهم حاول أن يقيم دليل على العدم، يترقى يقول قامت الأدلة على أنه إذا وصل المال الخراجي والمقاسمة والزكاة إلى غير المستحق لا يجوز له أن يتصرف، قام الدليل الخاص. أين الدليل الخاص؟ واضح شيخنا الآن يدعون أدلة خاصة على العدم، مو أنه فقط عدم الدليل. نرجع للقواعد، لا، قال رواية الحضرمي قال وأما الآن شروع في نعم دليل على أنه لا بد يشترط في الأخذ الاستحقاق، يشترط في الأخذ الاستحقاق. ما هي رواية الحضرمي؟ ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال. شنو ليش يقول أما علم أن لك نصيبا من بيت المال؟ هذا كلام تعقيب الإمام بهذه العبارة يكشف على أنه إذا كان لك نصيب من المال أي أنت مصرف يجوز لك أن تأخذ شيء من بيت المال، أما لو لم يكن لك نصيب من المال فلا يجوز لك ذلك. فظاهر الرواية أنه الإمام عليه السلام كان يوبخ بلي وكان نعم لا يقبل بما فعله أبي سماك لأنه لم يعطي العطاء لمن هو مستحق، وهذا يكشف على أنه إذا كان الشخص له نصيب من بيت المال جاز له الأخ، أما إذا لم يكن له نصيب فليس له أن يأخذ، وإلا لو كان كل واحد له أن يأخذ لماذا يقول أما علم أن لك نصيبا؟ قل ليس له نصيب، ليس لي أن أخذ. فتعقيب الإمام بقول أما علم أن لك نصيبا يكشف أن المدار الأخذ وجودا وعدما، جوازا وحرمة، على النصيب وعدم النصيب. هذا ما ذكره المستدل بالرواية، فيستفاد أن شرط التصرف الاستحقاق. شيخ الأعظم يقول لا احنا ما فهمنا هذا الفهم، الرواية تتكلم عن قضية خارجية، أنه هذا بلي امتنع أن يأخذ الحق، قال لي أنت لك نصيب من بيت المال، ولكن لو لم يكن له نصيب من بيت المال هل أنه لا يجوز؟ هل لها مفهوم؟ هل لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. غاية ما يستفاد من الرواية أنه من كان له نصيب من بيت المال أي مستحق جاز له أن يأخذ، أما لو لم يكن مستحق هل لا يجوز له أن يأخذ؟ الرواية ساكتة عن ذلك. إذن الرواية لا يستفاد، لا مفهوم لها، ما في قضية مفهوم، من وين المفهوم؟ ما في مفهوم في الرواية أن من لا نصيب له لا يجوز أن يأخذ، أما الذي له نصيب له أن يأخذ، ولا مفهوم لها. نعم، مو تعليل، أما علم أن لك نصيب يعني الذي له نصيب يجوز أن يأخذ. ومن قال أن لا مفهوم؟ الذي ليس له نصيب ليس له أن يأخذ، ليش يمكن يجوز الأخذ؟
ما له معنى
يجوز له يجوز الأخذ حتى لو واحد ماله، هو محل البحث الآن، لو ما له نصيب وأعطاه واصله الخراج هل يجوز له أن يأخذ؟ لعل الشارع جوز لمطلق الشيعي أن يأخذ حتى لو كان غنيا. الشيعي مثلا يجوز له أن يأخذ من بيت المال. نعم هش يقول له هذا أبي السماك ليش ما يعطيك العطاء وأنت لك نصيب؟ بس لو ما له نصيب هل يعني هذا تشديد؟ هذا يعني توبيخ زائد، هذا توبيخ زائد. هذا الشخص ليش يمنعك؟ هذا الشخص لماذا يمنعك؟ ما أنت قدر متيقن، أنت مستحق لك نصيب من بيت المال، لكن لو لم يكن له نصيب هل لا يجوز؟ ما يستفاد من ذلك. الإمام جاي يلوم أبي سماك لأنه يمنع من هو قدر متيقن، هذا أنت هو القدر المتيقن، أنت مستحق، فكيف منعك نصيبك؟ أما لو واحد غير مستحق فهل له؟ لأنه لو وصله لا يجوز. هل يستفاد من الرواية ذلك؟ إذن الرواية يقول الشيخ الأعظم غاية ما يستفاد منها أن الإمام يوبخ أبي سماك لأنه ما أعطى المال. واضح. مثل إحنا نقول السلطان ليش يمنعك أيها الفقير من يعطيك من أموال النفط؟ مو معنى أن غير هذا الفقير لا يستحق من أموال النفط، هذا هو قدر متيقن الذي يوبخ به الشخص. إحنا نوبخ الواحد بشنو؟ ببيان الفرن البارز. الإمام في مقام توبيخ أبي سماك يقول ليش أبي سماك شنو قاعد يسوي؟ ليش يمنعك أنت وأنت الفقير؟ معنى أنه لو ما كان فقير ما يصير؟ لا. قد تكون نقول هاي حقوق النفط كلها للمواطنين، هذا النفط الموجود يعطون الأرباح وزعها المواطنين حتى لو كان المواطن مو فقير، لكنه في مقام التقريع ماذا أقول؟ ما يمنع فلان أن يعطيكم من أموال النفط؟ أما علم أنك فقير؟ مو معنى أنه لو لم يكن فقيرا لا يجوز، هذا في مقام التقريع. وفي مقام التقريع يتناسب أن يذكر الفرد الوارث القدر المتيقن. على كل حال أقول مثلا ليش فلان ما أعطاك من الخمس وانت فقير عليك ديون وكذا ورقع؟ مو معنى انه لو كان فقير وما عليه ديون يعني ما يستحق الخمس، هذا في بيان التقريع لبيان الفرد البارز. ملتفتين؟ لو انا قلت لماذا فلان ما اعطاك من الخمس؟ اما علم انك فقير وعليك ديون وانت ابن السبيل كل شيء جبت له، في حال معنى أنه لو كان فقير وهم ابن السبيل ما يعطونه؟ لا، يعني هذا فرد البارز، هذا مفهوم لها. نعم. قال فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه. عندك دليل آخر؟ قال في دليل آخر. بعضهم استدل بتعليل من العلامة، خو التعليل عليل، كيف تستدلون به يا سيدنا؟ التعليل شنو؟ عليل. خوب كم مرة تكررت تعليل العلامة، تعليل العلامة أمور رواية هي. الدليل الثاني الذي ذكره تعليل العلامة ماذا قال؟ وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه. ظاهر كلام العلامة أنه إنما جاز التصرف لأنه أخذه غير مستحقه، أما لو أخذه مستحقه فلا يجوز التصرف، لأن العلامة ذكر بالأمس أنه إنما جاز التصرف وجاز الشراء لأنه أخذه غير مستحقه. إذا أخذه مستحقه فدليل العلامة لا يأتي. يقول الشيخ الأغاصي الدليل هو باطن أساسي، أصلا تعليل مو صحيح. قلنا كيف أخذه غير مستحقه فجاز أخذه وشراه؟ هو التعليل كله باطل في باطل، ولكن على تقديره نحن نناقش العلامة. لا مانع أن نفترض بأن الشارع يمضي لأجل مصلحة ويقول حتى لو كان الشخص مثلا لا يستحق، مع ذلك لو وصله الخراج والمقاسمة جاز له أن يتصرف لمصلحة يراها، ولو عدم إيقاع هذا في الكلفة السلطان أعطاك جائزة، أنت ما تقدر ترفض وقبلته. لو قال الشارع من وصله الجائزة الخراج يرجعها يتصرف فيها على الفقراء، لعله لو سمع السلطان أن هذا وزع الجائزة فإنه مظنة لقتله، فرأى الشارع مصلحة أن يمضي شنو ما يأخذ من قبل السلطان هبة وإن كان الشخص غير مستحق. الشارع أمضى مثل ما أمضى في الخمس، ما أمضى الشارع في الخمس أنه الشخص إذا وصله العين التي فيها الخمس له أن يتصرف والوزر على الطرف الآخر. إذا الشرع قد يرى المصالح، إذا دليل العلامة في أصله أصلا غير كان، لا نمانع أن الشارع قد يمضي لأجل المصلحة. قال وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحق، والنتيجة مفهومه أنه إذا أخذه المستحق، المستحق يعطى الخراج. إذا كان مستحق يعطى الخراج، إذا كان غير مستحق لا يعطى الخراج. واضح؟ يفهم من كلام العلامة أنه إذا كان مستحق يعطى الخراج، إذا كان غير مستحق لا يعطى الخراج. فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه، يعني لو أعطى كيف شاء، يعني حتى لو فرضنا أن الجائر أعطاه إلى غير الفقير إلى غير المستحقين بالهدية، الشارع قد يمضي ذلك. كما أن الإمام عليه السلام له أن يتصرف في بيت المال كيف شاء، ليش؟ لأن له الولاية. وإن كان الشارع له جعل مصارف خاصة إلا أن هناك ولاية لمن؟ للإمام عليه السلام. بل الإمام له ولاية على الأراضي الخراجية، ذكر جماعة أنه له أن يقطع أرضا يعطيها من؟ يعطيها بعض المسلمين. الإمام له الولاية على ذلك حتى في الأراضي الخراجية، لأن له الولاية على المسلمين، له أن يأخذ قطعة خراجية ويهبها إلى شخص وتدخل في ملك بعضهم، يرى هذا المقدار حتى في الأراضي الخراجية. وكذا في بيت المال المسلمين، البيت المال الشارع جعل الولاية، فبمقتضى ولاية الإمام عليه السلام له أن يعطي بيت ما في بيت المال حتى إلى غير الفقير. فالاستشهاد بالتعليل المذكور للعلام فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، والمذكور في كلام العلامة على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية محل نظار. النتيجة شنو؟ لا يصح كلا الدليلين لإثبات الشرطية، لكن نحن ماذا قلنا؟ نحن لا نحتاج إلى دليل على إقامة شرطية، أمقتضى الأصل عدم جواز التصرف إلا إذا جاء دليل على الإمضاء، والأدلة الدالة على إمضاء تصرفات الجائر إذا كان الواصل إليه شنو؟ مستحيل. بل أشكل من ذلك تحليل الزكاة. واضح شيخنا؟ قال ثم أشكل من ذلك ما هو ذلك؟ حلية الخراج، حلية الخراج لغير المستحق. ما هو الأشكال؟ تحليل الزكاة المأخوذ من الجائر حتى لكل أحد. شلون؟ مع أن الشارع جعل الزكاة لمن؟ للأصناف الثمانية. الشارع حدد الزكاة للأصناف الثمانية وجعل لها مواضع خاصة كما هو ظاهر إطلاقهم القول. ما هو ظاهر إطلاقهم؟ يعني ظاهر كما هو الظاهر كما هو تحليل الزكاة. ظاهر بعض العبارة أنه يحل الزكاة، بلي الذي يلي إذا أعطاك الجائر زكاتان حتى لو كنت غير مستحق للزكاة يجوز لك أن تتصرف في الزكاة. وهذا أشكل وأشكال، كيف يجوز لي أن أتصرف في الزكاة مع أن الشارع جعل لها مواطن ومواضع؟ قال كما هو اللي هو تحليل الزكاة ظاهر إطلاقهم القول بحل التهاب التهاب قبل الهبة ما يؤخذ باسم الزكاة، يعني بأش أطلاق سواء كان الموهوب له مستحق أو لا. ثم ينقل عبارة المسالك، قال وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه صرف السلطان لها للزكاة على وجهها. يقول ها يقول المسالك نحن لا نشت لا 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 نصحح أنه جائر والسلطان أو عامل السلطان يتصرف في الزكاة كيفما شاء، صحيح كلامكم، ولكن يكفي أن يتصرف في الزكاة بحسب ما يراه بحسب معتقده، فلو أعطاه لشخص بحسب معتقده بحسب معتقد السلطان اللي هو اللي يعطي أن هذا مصرف للزكاة جاز الآخر. إذن الملحوظ اعتقاد من؟ اعتقاد السلطان، اعتقاد المعطي، المعطي وهو السلطان إذا كان يعتقد أن الذي أعطى مصرف للزكاة، الشارع أمضى ذلك. نظير ما ذكرنا أنه بحسب معتقده في كون الأرض خراجية أو ليست بخراجية، أو أنها تجعل لها ضريبة الخراج أو لا تجعل ضريبة الخراج، نفس الذي ذكرنا هناك بحسب اعتقاد السلطان، هنا أيضا نقول بحسب اعتقاد السلطان. قال وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه للزكاة على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذ يمتنع أي يمتنع يعني يمتنع حينئذ لو كان غاصب الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا، شو مطلقا؟ يعني حتى لو كان عندهم هذا باطل نظرا إلى إطلاق النص والفتوى، وإحنا ناقشنا إطلاق النص وناقشنا الفتوى. قال ويجيء مثل الزكاة في المقاسمة والخراج، يأتي مثل الزكاة في الخراج يشترط صرفه على الوجه المعتبر عندهم، واضح؟ ويحتمل الجواز مطلقا، فإن مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا، انتهى. ولكن تبينت المناقشة في كلام ما علق عليه، تبينت المناقشة، قلنا لا إطلاق في النصوص، لا إطلاق في الفتاوى، القدر الذي يستفاد من النصوص أنه إذا وصل مجانا وكان مستحق جاز التصرف، لا أنه معتقد بل لا أنه مستحق بحسب نظر المعطي، وإن لم يكن مستحقا في الواقع، في الواقع ليس المدار على ذلك. نعم. الزكاة وجه أولي أن الشارع جعل لها مواضع خاصة من جهة، وشدد في الزكاة لا تزكى مرتين، لا تجعل في غير مواضعها، روايات عديدة في باب الزكاة، يحص الشارع على أن لا تصرف الزكاة إلا في مواردها، بل ورد في أن التوبة تجب ما قبلها، أو أن الإيمان يجب ما قبله، وأن أعمال المخالف لا تقضى إلا الزكاة، فإنه وضعها في غير مواضعها، يعني واضح أن التشديد في الزكاة في الروايات. ولهذا المخالف لو دخل واستبصار لا يعيد أعماله التي أتى بها على معتقده إلا الزكاة، لأنه وضعها في غير مواضعها. فيستفاد من مجموع الرواية التشديد في باب الزكاة أنه لا بد أن تصرف في مواضعها الخاصة. ولهذا الزكاة من باب الأولوية لو أعطاها السلطان لغير المستحق لا ينفذ الخراج والمقاسمة، نعم، أولوية على الخراج والمقاسمة، نعم. هذا تمام الكلام في التنبيه السابع. التنبيه الثامن، هذا التنبيه الثامن شيخنا يتكلم عن شروط الأرض الخراجية. ما هو شرط الأرض الخراجية؟ التفت من الآن، هناك شروط ثلاثة لا بد من توفرها. الشرط الأول الفتح عنوة أي بقوة، ويلحق بها الأراضي التي صالح الإمام عليه السلام قومها أجر المصالحة معهم، ما دخلها بقوة، وصل إلى سور البلد أو قال لهم بلي ماذا تقولون، هل تدخلون الإسلام كذا، بلي فصالح أجر الإمام المصالحة معهم. فإذا يشترط في الأرض الخراجية أن تكون مفتوحة عنوى، أو التي يصالح على أن تكون أرضا للمسلمين حتى وإما كان في قتال. يقول ترى ما بقاتلكم، ترفع تستلمون للأسف الله، يعني لتقبلون بأنه هذه الأرض المسلمين قبلنا خلاص، فهذه أرض للمسلمين. هذا الشرط الأول، المفتوح عنوى ويلحق بها الأرض التي صالح الإمام عليه السلام الطرف الآخر أن تكون للمسلمين. الثانية أن يكون الفتح بإذن الإمام، والصلح صلح الإمام. ثالثا أن تكون محياة حال الفاتح، محياة حال الفاتح. إذا تحققت الشروط الثلاثة صارت الأرض لشنها؟ أرض خراجية. وهنا عدة نقاط يا سيدنا. النقطة الأولى أو عدة نقاط، وهنا بحث، خلينا نقول بحث أحسن، هل الأراضي الخراجية ملك للمسلمين أو هي من الأنفال ملك للإمام عليه السلام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، على تقدير أن الأرض الخراجية ملك للمسلمين، فما معنى هذه الملكية؟ ما هو نحو هذه الملكية؟ فهنا سؤالان نذكرهما في المقدمة لم يتعرض لهما المصنف، يعني ذكرهما كمسألة مطوية يعني مفروغ عنها. أما السؤال الأول وهي أن الأراضي الخراجية لمن؟ وقع الخلاف بينهم أن الأراضي الخراجية هل هي ملك للمسلمين أو أنها ملك للإمام عليه السلام؟ فذهب المشهور من علمائنا أنها ملك للمسلمين، وخالف في ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على الكتاب صفحة 364 الجزء الأول، وقال أنها للإمام عليه السلام وأنها من الأنفال. غايته أن المستفاد من الروايات أن هذه الأرض المملوكة للإمام عليه السلام أباح التصرف فيها لعموم المسلمين. نعم الأنفال اللي بصطلح كنت تسمونه أنفال، واضح؟ اللي بيسمى أنفال إذا ما تحققت أحد الشروط، الإمام أباحها لخصوص الشيعة، وإلا كلها هي ملك للإمام الأراضي. هذه الأراضي كلها ملك للإمام، منصب الإمامة. غاية إذا تحققت الشروط الثلاثة سميت خراجية، والخراجية ملك للإمام أباحها للمسلمين يتصرفوا فيها. ولهذا يستطيع الإمام في أي وقت يا شيخنا إذا ظهر الإمام له أنهم يرفع إذنه يسترجع الأراضي، يقول خلاص، أو يرفعوا ضريبة. وأما إذا ما توفرت الشروط الثلاثة أباحها لخصوص الشيعة. هذا كلام الإيرواني خلافا للمشهور. المشهور أن الأراضي الخراجية ليس ملكا لمنصب الإمام، ملك للمسلمين. أيها الإيرواني، ما هو دليلك على ذلك؟ شنو دليلك؟ قال نستدل على ذلك ببعض الروايات الأولى صحيحة ابن عبد الملك. يا أبا سيار الأرض كلها لنا. واضح ما ورد في رواية أبي سيار. يا أبا سيار الأرض كلها لنا. شريد بعد الأرض كلها لنا، سواء كانت أراضي خراجية بل حتى لو كان أراضي مالك. الأراضي كلها لنا. وما ورد في رواية أبي خالد الكابولي، وما ورد في رواية أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر، وجدنا في كتاب علي أن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا. الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته. إذن المستفاد من هاتين الروايتين وأخر أن جميع الأراضي الإمام عليه السلام. هذا هو رأي من محقق في قباله المشهور، قالوا هذه الأرض للمسلمين، واستدلوا على ذلك أيضا بروايات، منها صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عن أرض السواد. أراضي العراق تسمى أرض السواد، فيها شنو؟ نخيل. ثم أرض السواد نخيل، شدة الخضراء، شدة الخضراء تكشف تعطي السواد. ما منزلته؟ قال هو لجميع المسلمين، هو لجميع المسلمين. لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فالرواية قال المشهور تدل بوضوح على أن أرض السواد اللي هي أراضي الخراج ملك لجميع المسلمين. ورواية أبي الربيع الشامي من أهلكم في الشام، شيخنا سيدنا الأنديد أبي ربيع الشامي، لا تشتري من أرض السواد شيئا. إياك تشتري أرض في العراق، لا تشتري من أهل أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة. سنشرح بعدين غدا من كان ما معنى كانت له ذمة، فهي مو محل بحثنا الآن. فإنما هي فيء للمسلمين. فهذه رواية تدل بوضوح أن الأرض الخراجية ليست ملكا للإمام بل ملك للمسلمين. لو كان ملكا لمن يقول فيء للمسلمين؟ ما يعبر الإمام في الأنفال أنها فيء للمسلمين، ولم يقل هي من المسلمين من يوجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. ففرق بين الأنفال بين الأراضي خراجية. كيف نجمع بين الطائفتين؟ إذن هنا تعارض. نعم لا، فيون للمسلمين، للمسلمين ثبتت المسلمين. فهذا رد على من؟ الإيرواني. إذن هنا طائفتان متعارضتان، كيف نجمع بين الطائفتين؟ اختلفوا. الإيراني ماذا قال؟ طريقة الجمع بين الروايتين أن الأرض كلها للإمام، غايته أن المالك في طول ذلك أباحها للمسلمين على نحو العموم، وهذا معنى قوله فيء للمسلمين، هذا معنى قوله لجميع المسلمين. الإمام بمقتضى ملكيته في طول ذلك ماذا فعل؟ أباحها للمسلمين أو ملكها مثلا للمسلمين، يقول أباحها للمسلمين. والروايات التي عبرت باللام لا تدل على الملكية، يكفي في التعبير باللام الاختصاص، هي لجميع المسلمين، مو معنى أنها مملوكة للمسلمين، يعني هي بل مختصة بالمسلمين، أي أن أنا المالك أبحت للمسلمين خاصة أن يتصرفوا، أما أهل الذمة والكفار ما أبحت إليهم. هكذا الجمع. إذن الجمع أنه العرف يقول هي كلها للمسلمين، أقول ترى هذه أرض البحرين أو أرض إيران أو أرض كذا كلها لفلان، ولكن ذاك أباح لغيره أن يتصرف، الأرض كلها لنا. ثم أقول أرض السواد لجميع المسلمين. هذا كلام من؟ اتجاه آخر قال لا، الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا عام، ونقيد هذا العام ونخصصه بروايات الأرض الخراجية الظاهرة أنه هي ملك للمسلمين. فقوله فيء للمسلمين ظاهر عرف أن المسلمين بعد، وأنها من باب الإباحة، لا يعبر أن مجرد الإباحة فيء للمسلمين، بل هذا إشكال ثاني. لو جئنا إلى الروايات التي تمسكت بها فإن أيضا غاية التعبير فيها باللام، يا أبا سيار الأرض كلها لا لنا، أنت أشكت على اللام تدل على الملكية، هذه اللام تدل على الملكية، تدل على الاختصاص من باب أنه الإمام له الولاية على جميع المسلمين، له ولاية على جميع الخلق، فالأرض كلها لنا، لنا يعني اختصاص من باب الولاية ومن باب الملكية. وظاهر هالرواية حتى الأراضي الشخصية المملوكة بالشخص، المملوكة ملكية شخصية، مع أنك أيها الإيرواني لا تلتزم أن الأراضي المملوكة بالملكية الشخصية هي للإمام، مع أن الرواية الأرض كلها لنا، فهذه اللام تدل على وين؟ على الإخ اختصاص من باب أن لهم الولاية على جميع الأراضي في الكون، لهم الولاية، فقال الأرض كلها لا نتصرف فيها. وإلا لو حملت على الملكية أنت أيضا ما تلتزم يا الإيراني على هالرواية، كل الأراضي للإمام عليه السلام حتى الأراضي المملوكة بالملكية الشخصية، ولا يلتزم الإيراني بأن الأراضي المملوكة بالملكية الشخصية هي ملك للإمام. لا، الاختصاص، ومعنى الاختصاص يصح في الاختصاص أدنى مناسبة تدل على اختصاص الأرض بالأئمة عليهم السلام من باب الولاية. فأصلا الروايات التي استدلت بها لا تدل على الملكية بل تدل على الاختصاص، ولا منافاة بين روايات أن الولاية والاختصاص لجميع الأراضي للإمام، وأنه الأراضي الخراجية فيء للمسلمين، فنحن نلتزم أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين، ولكن الإمام له الولاية أيضا على هذه الأراضي، له أن يقطعها لبعضهم، له أن يجعل الضريبة، له أن يمنع بعض الناس أن يتصرفوا، فهذا هو المصالح لنا. ولو سلمنا تدل على الملكية نعمل أي صناعة؟ تخصيص. ولهذا ذهب المشهور أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما معنى الملكية؟ شنو يعني ملكية المسلمين للأراضي الخراجية؟ ما هو نحو هذه الملكية؟ يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.